الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. وبعد، تحدثنا فيما مضى عن مسائل الطهارة، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نبتدئ هذا اليوم بمسائل الصلاة. ويلاحظ أن أغلب القواعد التي ذكرها المؤلف في الطهارة ليست خاصة بالطهارة، وهي قواعد فقهية على حسب الاصطلاح. وأما بقية الأبواب فالغالب فيها أنها ضوابط تختص بالباب الذي أوردت فيه، وليست عامة تشمل فروعا فقهية في أبواب متعددة. ولعلنا نبتدئ درسنا هذا اليوم بذكر قواعد الصلاة. تفضل.
قال ابن ابي فغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فصل في الصلاة. هل كل جزء من صلاة مستقل، أم أول وقف لآخر قبل؟ عليه طارئ العتق فيها والنجس، وأمكن الستر ونزع ما لبس. وهل تقدر متى تشترك بأولا أو بأولا 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 بأ
ذكر المؤلف هنا عددا من القواعد. القاعدة الأولى هل كل جزء من الصلاة يستقل بنفسه بحيث لا يعتبر لوجوده وجود البقية أو لا؟ وهذه القاعدة لها صلة بقاعدة المعسور هل يسقط بالميسور، هل يسقط بالمعسور أو لا. إذا عسر على الإنسان شيء من الواجب فهل يسقط كل الواجب أو لا؟ وقد تدخل هذه القاعدة في قاعدة التابع تابع، وهل يفرد التابع بحكم أو لا يفرد بحكم. وذكر المؤلف عليه عدد من المسائل. المسألة الأولى طرو العتق. من المعلوم أن الحرة يجب عليها أن تغطي رأسها في الصلاة، وأن المملوكة يجوز لها أن تكشف الرأس في الصلاة. فلو قدر أن المملوكة ابتدأت الصلاة وهي كاشفة لرأسها فعتقت في أثناء الصلاة، اعتقها سيدها فغطت رأسها مباشرة، فهل تصح صلاتها أو لا تصح؟ إن قلنا بأن كل جزء من الصلاة مستقل بنفسه فحينئذ تصح الصلاة، لأن أول الصلاة لم يكن يطلب منها أن تغطي رأسها، وفي آخر الصلاة طلب منها ذلك. وإن قلنا بأن أولها موقوف على آخرها ليحصل القبول المعتبر شرعا فحينئذ نقول عليها أن تعيد الصلاة. المسألة الثانية مسألة النجاسة. لو قدر أن إنسانا ابتدأ الصلاة وفي ثوبه نجاسة لا يعلمها، وفي أثناء الصلاة تذكر النجاسة، فهل نقول يعيد الصلاة وهو مذهب أحمد وطائفة، أو نقول بأنه ينزع الثوب الذي فيه نجاسة ويكمل صلاته؟ والمثال الثالث قال وأمكن الستر في مسألة طروء العتق، وأمكن نزع ما لبس في حال النجاسة. إذن هذه هي الأمثلة التي ذكرها الناظم، وهذا وجه ارتباطها، والذي يظهر أن كل جزء معتبر لوحده، وإن كان لا يصح إلا بضمه لغيره. ولذلك فشرط كل عضو أو كل ركن من أركان الصلاة لا يلزم منه أن يكون شرطا في الركن الآخر. وهناك مسائل ذكرها الشارح، ولذلك لو نزع الثوب في أثناء الصلاة فالصواب والأرجح من أقوال أهل العلم أنه يتم، أنه ينزع الثوب ويتم الصلاة، ينزع الثوب الذي فيه نجاسة ويتم الصلاة. ومثله مسألة ما لو كان هناك عريان لا يريد ثوبا فأبحنا له أن يصلي على حسب حاله، في أثناء الصلاة وجد الثوب، جاء إنسان وألقى عليه ثوبا، فهل نقول يعيد الصلاة أو نقول يكملها؟ إن قلنا بأن كل جزء من الصلاة مستقل فإنه يكمل الصلاة، وإن قلنا بأن أولها موقوف على آخرها للقبول شرعا فحينئذ نطالبه بإعادة الصلاة. وأما لو قدر أن الإنسان بلغ في أثناء الصلاة، فالإشكال هنا بالسن، يمكن أن يكون البلوغ بالسن، ولو كان البلوغ بالاحتلام بطلت صلاته، ولو كان بإنبات الشعر لا يتصور أن ينبت في المدة القليلة. لو بلغ السن في أثناء الصلاة فهل نقول بأن أول صلاته كانت نافلة وآخر صلاته كانت فرضا، وبالتالي طبق عليها القاعدة بأن كل جزء من الصلاة مستقل فتصح صلاته، أو نقول بأن الصلاة يقف بعضها على بعضها الآخر ولا تجزئ صلاة نافلة عن فرض؟ والصواب أيضا أن كل جزء مستقل، وأنه لا يلزم أن يكون بالغا في جميع صلاته. من إذن هذا ما يتعلق نعم
صلاة الصيام
نعم
النية سواء النية في
خلال
الصيام،
يعني
كل وقت
من فصل يعني لو بلغ في أثناء الصيام. هنا هذا قياس، لأن القاعدة في الصلاة، فأنت الآن تقيس الصوم على الصلاة، ليس هذا مما يندرج أصالة في الصلاة. القاعدة الثانية قال: وهل تقدر التي تشترك بأولى أو أخرى لوقت يدرك؟ هذه المسألة في الصلاة، هل تقدر بوقت الأولى أم بوقت الصلاة الثانية؟ وهذه بالنسبة لأصحاب الأعذار الذين يجوز لهم الجمع بين الصلاتين، فحينئذ هل نقدر لها وقت الأولى أو نقدر لها وقت الثانية؟ مثال ذلك: مسافر حضر في أثناء الوقت، فهل نقدر الوقت بالنسبة له وقت الصلاة الأولى وبالتالي يجوز له الجمع القصر، أو نقدر له وقت الصلاة الثانية وهو سيحضر وبالتالي لا يجوز له قصر الصلاة؟ الآن مسافر، مسافر أراد أن يصلي صلاة الظهر والعصر، دخل عليه وقت الظهر، يعلم أنه يتمكن من صلاة العصر في وقته وفي حضوره، فهل يجوز له أن يصلي العصر ركعتين اعتبارا بوقت الصلاة الأولى أو باعتبار نعتبر الوقت الثاني وبالتالي نمنعه؟ قال هنا: وهل تقدر، أي هل الصلاة التي تشترك هل تقدر بوقت الأولى أو بوقت الثانية؟ ومثله لو كانت هناك امرأة حائض فطهرت، فهل نلزمها، طهرت بعد العصر، فهل نلزمها بالظهر والعصر أو لا نلزمها إلا بالعصر خاصة؟ فهنا صلاة تشترك، صلاة الظهر والعصر بينهما جمع، فهل نقدرها بوقت الأولى وبالتالي نقول يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر، أو نقدرها بوقت الثانية وبالتالي لا يجب عليها إلا صلاة العصر؟ واضح هذا المثال؟ الصواب من الأقوال في هذا أن العبرة بوقت الصلاة الذي تؤدى فيه، فإذا أديت الصلاتان في وقت الأولى طال الوقت واعتبر وقت الأولى، وإذا أديت الصلاتان في وقت الثانية فحينئذ نعتبر أحكام الصلاة الثانية. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة. نعم.
في مثال لا حضر مسافر في وقت العصر يشك ولم يصلي الظهر بعد، هل يعتبر وقت الظهر؟
لا، هذا واضح. أقام عندنا مسافر صلى الظهر في سفره ووصل قبل العصر ووصل في أثناء وقت العصر، فهل يجوز له أن يقصر الصلاة؟ نقول لا يجوز له ذلك.
لم يصلي الظهر بعد.
نعم، وقت الظهر لم يصليها بعد
وحضر في العصر.
نعم، وحضر في العصر، فهنا صلاتان تشتركان، فهل نقدرها بوقت الأولى أو بوقت الثانية؟ فإن قدرناها بوقت الثانية فحينئذ لا يحق له القصر، وإن قدرناها بوقت الأولى جاز له القصر. جزاك الله خير، هذا مثال جيد في الظهر. أما العصر فقد وصل إلى بلده فوجبت تامة. قلنا الصواب أن المعول عليه وقت الأداء، وهو هنا قد أداها بعد حضوره وتركه للسفر. ذكر المؤلف هذا ضابط فقهي يتعلق بالصلاة. نعم.
لو قلنا انها طهره قبل البيت تسجد من 3 ركعات فهل تقدر وقت الصلاه الاولى التي هي المغرب مثلا؟ فتصلي العشاء ركعتين ثم تاتي بالمغرب بركعه وتكمل، او تقدر وقت الصلاه الثانيه من ثم تسقط العشاء فتصلي المغرب وحدها.
عندنا هذه من مسائل الاختلاف عند المالكية، فمنهم من يقول بمثل ما ذكرت، ومنهم من يقول بأنه إنما تدرك صلاة العصر صلاة العشاء فقط، والذي يظهر أنها لا تدرك إلا صلاة العشاء ولا يجب عليها إلا فعل صلاة العشاء. والسبب في هذا أن النصوص لم تأتي بإيجاب صلاة المغرب عليها، وهناك اختلاف بين الصحابة، وعند اختلاف الصحابة لا يصح الاحتجاج بقول بعضهم دون بعضهم الآخر، ولأن الداعي لبيان هذه المسألة ضروري وملح في عصر الصحابة.
لكن الشيخ اشتراك الصلاتين في الوقت.
نعم، اشتراك الصلاتين في الوقت.
يعني لا يدل على أنها تأتي بهما جميعا من أمكان ذلك.
هم يشتركون في كل وقت ولا يشتركون في بعض الأحكام دون بعض الأحكام؟ ما دام يشتركون في بعض الأحكام لا يصح أن تستدل به على كونهم يشتركون في جميع الأحكام. لو قلت كل المسائل يشتركون فيها إلا هذه المسألة صح لك، سر استقراء. نعم. أشكر عليه شخص كلام المقري. نعم. قال المالكية الجمع دليل الاشتراك، الجمع بين صلاة المغرب والعشاء، لأن الأصل وقوع كل صلاة في وقتها، ومهما تعين الجمع أمكن لدفع التعارض. ثم اختلفوا هل تشترك الصلاتان من أول وقت الأولى إلى آخر وقت الثانية، أو تختص الأولى من أول وقتها والثانية من آخر وقتها بمقدارها حضرية أو سفرية. فإذا طهرت الحائض 4 ركعات، فإن قلنا بالأول صلت المغرب والعشاء، وإن قلنا بالثاني صلت العشاء فقط. مذهب ابن القاسم أن آخر الوقت لأول الصلاتين، وقال سحنون الآخر للآخرة. قال أصبح آخر مسألة سألت عنها ابن القاسم إذا طهرت المسافرة قبل الفجر 3 فقال تصلي العشاء فقط، وذكر تفريعات المالكية على هذا.
أو ضابط
هذا. ضابط.
أو الدقيق حال اشتراك الصلاتين. خاص بالمالكية أو عام. عندهم وعند غيرهم.
يعني يذكرون خلافا للشافعية، المالكية يذكرون خلافا للشافعية. طيب ننتقل إلى القاعدة التي تليها. المراد بهذه المسألة من سلم سهوا، هل نعتبر أن صلاته صحت وكملت؟ أو نقول هذا السلام وقع سهوا فلا قيمة له؟ هذا من المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين المالكية، قد ذكر المؤلف فيها وجهين بقوله نعم ولا، ورجح أو قوى الرواية الأولى بأنه يخرج عن الصلاة بالسهو عن السلام، بأداء السلام سهوا. من مسائل هذا الفرع ما ورد في حديث ذي اليدين، صلى ركعتين إحدى صلاتي العشي فسلم، هنا التسليم كان سهوا لم يقع عمدا، هل يخرج بالصلاة أو نقول لا زالت الصلاة باقية يترتب عليها هل يكمل صلاته أو يستأنفها؟ نعم، إذا عاد هل لا زال هو الآن في عوده للصلاة لا زال في صلاته ونلغي هذا التسليم، أو نقول يحتاج إلى تكبيرة إحرام؟ إيش كبر؟ لكن هل كبر تكبيرة أخرى في حديث اليدين؟ صلى ركعتين وسلم ثم جاء إلى طرف المسجد فنبه فعاد، هل كبر تكبيرة إحرام جديدة ولا واصل؟ هذا المراد الآن. لكن
تكبيرته للجلوس يفهم منها أنها استغني عنها عن تكبيرة النقل لأنها في الأصل من الجلسة.
لا لا يا سلمك الله، الآن في الركعة الثانية نهاية الركعة الثانية ألا تكبر الجلوس للتشهد؟ على كل حال أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك سلم سهوا. لو جاءنا واحد وقال تكبيرة الانتقال للركعة الثالثة تكفي عن تكبيرة الانتقال للتشهد الأول، ايش تقول؟ ما تقر. فلو كان كما تذكر كان تكفي، فإذا نحتاج إلى، لا يمكن أن يقال بأن تكبيرة الانتقال يستغنى بها عن تكبيرة. أنا
توهمتها عن الركعة الأولى فجلس
خلاص.
ليش الآن هو تكبيرة الإحرام أصلا لا تكون إلا ركيا، هذا أولا، وهي ركن ثانيا هذه واجبة.
يعني الآن محمد يرجح القول بأنه ما يحتاج تكبيرة إحرام.
ليس هذا، أنا قصدي يعني لا يستغنى عن تكبيرة الإحرام لو فرعنا بالقول بضرورة الإتيان بها.
لا يستغنى عن تكبيرات عن تكبيرة الإحرام بتكبيرات انتقال، قلنا أصلا ما عندنا تكبيرات انتقال. طيب
لو شيخ الآن يقول مثلا جاء وجلس مباشرة، فهم سؤال الشيخ أنه جلس وكبر للجلوس،
هو جلس وكبر
هذا هو
يعني على كل حال
لم يكبر وجلس، لا جلس وتكبيره كان
للجلوس. هذه مسألة أخرى.
هذا هو كلام الذي فهمت
منه، وهي هل هذا الذي سلم عن ركعتين يأتي ويجلس ثم يقوم أو يأتي بالقيام مباشرة. ظاهر الحديث أنه أتى بالقيام مباشرة، أنه لم يجلس، لو جلس لنقل.
طيب يا شيخ تكبيرة الإحرام هل نقل إبقى المحور البحث منه؟ هل ورد في لفظ الحديث اليدين؟
دورها لن بحثها. كيف؟
لو فهم أن هناك تكبيرة الإحرام إذا ما بنى على الركعتين السابقتين،
لو كان هناك تكبيرة إحرام جديدة لما بنى على الركعتين السابقتين. عندك أيضا أوجه من أوجه ترجيح هذا القول؟
نقل عقلا لا نقل. وأيضا الحديث ذو اليدين ما يدل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكبر ركعتين الأخريتين فسلم، لو كان هناك تكبيرة الإحرام أدى إلى إلغاء الركعتين الأولين.
المقصود أنك الآن تجيب أوجه من أوجه الترجيح بين الأوجه، نحن نريد أن نتصور هذه الأوجه، إذا وصل عندنا تصور خلاص الباقي أنت تدل للدرب نطحن من جرابك. يقول الشارح في مسألة الإحرام، إن سلم ساهيا قبل تمام الصلاة، قبل تمام الصلاة هل احتاج إلى تكبيرة إحرام؟ قال في المسألة ثلاثة أقوال: قول بأنه يحرم مطلقا، وقول بعدم الإحرام، وقول بالتفصيل إن قرب لم يحرم وإن بعد أحرم. يعني مش مرة تحرم كبر تكبيرة الإحرام. وقد قوى المؤلف القول الأول، نعم، انه يخرج لقوله ولكن ذاك اقوى. قال عليه هل يرجع بالاحرام ثلاثه، يعني ثلاثه اوجه. قوله كالشرب والطعام، يعني لو صلى ركعتين وسلم ثم وجد ماء شربه يظن أنه انتهى من الصلاة، تبين بعد ذلك أنه لم يكمل الصلاة، كملها ولا ما يكمل، أو نقول شرب الماء في أثناء صلاته. ها؟ مثل الكلام، بس الكلام فيه الحديث ذي اليدين، لكن هنا كلام من جنس أو لمصلحة الصلاة. لو قلت كلام لغير مصلحة الصلاة يمكن. هذا شيء من ما يتعلق بهذه المسائل التي ذكرها المؤلف. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لكم ذنوبكم وأن ييسر لكم أموركم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وما الراجح في هل يحرم يأتي بالتكبيرة الإحرام أو يواسي؟
كنا هذه البحث على محمد يأتينا بالحديث، يعني يبحث لنا في روايات الحديث هل في ذك شيء منها ذكر تكبيرة الإحرام؟ وإليك.
مسألة النسيان والجهل ما الضابط فيها؟ لأن نظرنا في النسيان وقع وتوهم أنه انتهى لو شريف لو تكلم فضل مصلحة الصلاة، هو قطع العذر تعرض له، هذا العذر ما مدى قوته في قواعد الشريعة؟
هذا معذور أن ترفع عنه المؤاخذة،
المؤاخذة لعدم الفعل والمؤاخذة فقط بالإثم.
هو أصالة الإثم ولا نوجب عليه الفعل إلا بدليل.
يعني يكمل ولا شيء.
نعم.
شيخ فيه مسألة في ألق من القواعد هذه، من قطع الصلاة لعذر مثل رعاف أو
يعني قطع الصلاة بعذر
كرعاف ونحوه، هل الآن يعني خرج يعني يغسل خارج، هل مثلا يرجع يبني
الفاصل قليلا فلا بأس، خرج أي شيء
يبني على عدد
الركعات، خرج لي أي شيء
مصلحة الصلاة.
طيب
يا
شيخ. نعم. مثل مسألتنا قبل قليل، صلى مع الإمام وخرج، بس هذه في المأموم،
هذه بسلام هذه بدون سلام.
يبني يا شيخ هو السلام
الذي يظهر أنه إن كان الفاصل قليلا بنى. نعم. حديث ذي اليدين.
لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم
محمد بحثها بكرة إن شاء الله.
أنا أقول بالنسبة لحديث ذي اليدين، النقل لو حصل النقل من
ولذلك نريد أن نبحث في حديث ذي اليدين وطرقه، هل في ذي شيء منها ذكر التكبيرة؟
أنا أقول يعني أقل من شيء على ترى تكبيرة الإحرام ما معناه؟
لا، تكبيرها التي يمتنع بعدها عن المحظورات،
والدخول أيضا في الصلاة
هذا أثر لازم، ولذلك إذا صلى ركعتين وسلم نقول إيش يحتاج إلى الدخول في الصلاة مرة أخرى. إيش
كل البحث هل يدخل بتكبيرة أو لا؟
نعم.
حديث تسليم تحريم التسليم
تحريمها التكبير
في دلالة الاقتران.
أيوة
يكون فيها دليل المسألة من
شو من دلالة الاقتران
من الاقتران، يعني كما أنه تحليل بالتسليم كذلك.
حرر لنا القول، شلون لحر لا ستلت لحد عطنا من رأسك شوشون عليك ترى بس،
يعني كما أنه دلت اقتران اقترانت
خل دلت اقتران في الأخير، أول شيء يجيب النوش اللي يتعلق بالسلام أو يتعلق بالتكبير،
يعني قلت كما أنه لا يتحلل إلا بالسلام كذلك لا يحرم بالصلاة إلا بالله،
وبالتالي توجب عليه التكبير ولا
يعني من سلم الصلاة
يجب عليه التكبير
عليه أن يعود إذا عاد إليها،
يعني هذا الحديث أنه أن هذا مسلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم، بما أنه قال هذا الحديث فهو مسلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما إذا أراد أن يبدأ الصلاة مرة أخرى كبر هذا اللي.
وبالتالي
مسألة
ما أدري والله الحين، هذا مبني على النقل، هل نقل عنه انه كبر ولا ما كبر، ولذلك يتولاها الشيخ محمد. نعم.
لو بلغ الأمة
لو بلغت الجارية
بلغ العلم
أيوة
بعد الفرض من الصلاة، يعني
هي عتقت في أثناء الصلاة ولم يبلغها إلا بعده، قد يرتبونها على مسألة عزل الوكيل ومثل في الناس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، موعدنا إن شاء الله غدا.
إذا صلينا العصر الأنبار صلاة العصر.
نعم هذا سؤال، هذا مثال جيد. هذا مثال جيد وهو وقت النهي بعد صلاة العصر. لو جمع الإنسان في وقت الأولى، جمع الظهر والعصر، هل يمنع من التنفل بعد الصلاتين أو لا؟ فإن قلنا معول عليه وقت الأولى حينئذ يمنع، وإن قلنا وقت الثانية فلا يمتنع من نوافل الصلاة إلا بعد دخول وقت الصلاة الثانية. هذا مثال جيد، جزاك الله خير. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.